أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس إن شاء الله يبدأ في هذا الكتاب، وهو اللوامع الإلهية في المسائل الكلامية للفاضل المقداد أو الفاضل السيوري المتوفي سنة 826 للهجرة، وهو من كبار علمائنا رضوان الله عليهم، وبرز في علم الكلام وتقدم فيه بين أقرانه وفي زمنه وفي عصره، وله مؤلفات في علم الكلام. ومن المعلوم طلبتنا الأعزاء يدرسون كتابه الباب الحادي عشر، شرح الباب الحادي عشر، أيضا كتاب في العقائد. ولكن درسنا نحن في هذا الكتاب الآخر، وهو من الكتب المهمة، وهو اللوامع الإلهية، فهو أيضا من الكتب المهمة في علم الكلام. نشرح إن شاء الله سبحانه وتعالى في درس هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا ذلك. لا نخوض في مقدمة الكتاب والوقوف عند المقدمة، وإنما ندخل في صلب المباحث إن شاء الله تعالى مباشرة. فقال المبحث الأول في النظر، والنظر في التحقيق يشتمل على حركة من المطالب إلى مبادئها ثم الرجوع منها إليها. طبعا النظر هو الذي به يحصل المطلوب، والمطلوب تارة يطلب في علم الكلام أو من علم الكلام، فيعني المجهولات التي تكون في علم الكلام تبحث من أجل الوصول إلى معرفتها، فتكون مطلوبة لعلم الكلام. أو يقال بأن المطلوب من خلقة الإنسان، الله سبحانه وتعالى لماذا خلق الإنسان وماذا أراد منه، فيقال بأنه أراد منه المعرفة. فالمطلوب هو يقال بأنه النظر به يحصل المطلوب، يعني النظر به يحصل المطلوب، ويعني الغاية من النظر. فالمصنف في بادئ الأمر يعرف النظر، وثم بعد ذلك يعرض تعريفا آخر ويشكل على ذلك التعريف الآخر ولا يقبله، فيكون بيانه للتعريف على نحو التحقيق ومن ذكره قبله، وهو تعريف الصحيح للنظر. فالنظر حينما يقال بأنه أنا أنظر لكي أصل إلى المطلوب، المطلوب وهو المجهول، المجهول تارة يكون مجهولا تصوريا، وأخرى يكون المطلوب مجهولا تصديقيا. فهنا حينما يجهل الإنسان ماهية من الماهيات ويريد أن يعرف تلك الماهية من الماهيات بقطع النظر عن كونها موجودة أو غير موجودة، فيطلب لها المعرفة، يريد أن يعرف تلك الماهية، فهنا ينظر في المبادئ، بمعنى أنه يرجع من هذا المجهول الذي يريد أن يعرفه، فيبحث في معارفه التي يمتلكها، يبحث عن الذاتيات لهذا المجهول التصوري، أو يبحث عن العرضيات التي تعتبر هي المبادئ لذلك المجهول التصوري، فيبحث فيها ويرى ما ينسجم للوصول إلى معرفة تلك الماهية. فهنا عندنا حركة تبتدئ من المطالب إلى المبادئ، المطالب وهي المجهولات عند الإنسان حينما يجهلها ويريد معرفتها يتوجه إليها، يتوجه إلى المبادئ الموجودة عنده فيتفحص تلك المفاهيم الموجودة عنده من أجل أن يستخرج بعض الذاتيات بعض العرضيات لأجل تعريف تلك الماهية المجهولة لديه. هذا في التصورات، وكذلك الأمر في التصديقات، في حينما يريد أن يعرف بأن لهذا العالم مؤثر موجد أو لا، فكذلك يذهب ويبحث في المبادئ ويرى ما يناسب هذا المطلوب لكي يستدل من خلاله على إثبات هذا المجهول، وهو أن هذا العالم له مؤثر أو ليس له مؤثر. فهنا بعدما يجد تلك المبادئ لا يكفي في إيصاله إلى المطلوب، المبادئ بمجرد أنك تجد مبادئ مناسبة لمعرفة المجهول الذي تبحث عنه لا يكفي ذلك، فلا بد أيضا تلك المبادئ لا بد من ترتيبها ترتيبا خاصا حتى تؤدي بك إلى معرفة ذلك المجهول، فتنطلق من المبادئ بحركة راجعة إلى المطالب. فحقيقة النظر هو هاتين الحركتين، حركة من المطالب إلى المبادئ، ومن ثم من المبادئ إلى المطالب، كلتا الحركتين تسمى النظر أو الفكر، لا فرق بين النظر والفكر. فهنا نحتاج في المبادئ أولا نجد المبادئ، ليس كل مبدأ يمكن أن يوصلنا إلى المطلوب الذي نطلبه، لابد أن نرى المبادئ التي تنسجم مع مطلوبنا، كما بينا أنه بالنسبة إلى المطلوب التصوري نحتاج إلى ذاتيات، نحتاج إلى عرضيات مرتبطة بهذا المجهول التصوري المطلوب، فيمكن أن نصوغ من خلاله حدا أو رسما تاما أو ناقصا. فهنا في مثل هذه الحالة فنتعرف على تلك الماهية من الماهيات، فليس كل مبدأ من المبادئ يصلح أن يوصلنا إلى المطلوب، كما إننا لو وجدنا مبادئ مناسبة لإيصالنا إلى المطلوب لا توصل بأي نحو من الحال، لابد من ترتيبها ترتيبا خاصا من أجل أن توصلنا إلى ذلك المطلوب. وهذا نتحدث فيه إن شاء الله على نحو الإشارة مختصرا في كيفية ترتيب المقدمات من أجل أن يصح الاستدلال ويكون الاستدلال استدلالا منتجا لليقين. فإذن نحن عندنا حركتان، الحركة الأولى مبدأها من المطالب وتنتهي بالمبادئ، مجهول تصوري اتضح أنني جاهل بهذا المفهوم بهذه الماهية، لا أعرف هذه الماهية، ما هي أجزاؤها الذاتية، ما هي عوارضها اللازمة أو المفارقة الخاصة أو العامة أو ما شاكل ذلك، هذه كلها أنا أجهلها، أنطلق من هذا المطلوب إلى ماذا؟ إلى المبادئ التي أمتلكها، إلى المعلومات اللي عندي، الصور الذهنية العقلية الموجودة، وأتفحص فيها. فبعد الفحص والوجدان لبعض المبادئ المناسبة لمعرفة تلك ما هي المجهولة تنتهي عندنا الحركة الأولى. فالحركة الأولى تنتهي وغايتها المبادئ، ثم الحركة الثانية التي يراد من خلالها الوصول إلى النتيجة تكون المبادئ هي مبدأ لتلك الحركة الثانية. يعني المبادئ تكون نهاية الحركة الأولى وبداية الحركة الثانية، فينتقل من المبادئ إلى المطالب ويحصل العلم بذلك المجهول التصوري أو المجهول التصديقي.
الترتيب يكون في حركة ثانية،
الحركة الأولى تعطيني المادة والحركة الثانية تعطيني الهيئة التي هي الترتيب. التي هي الترتيب، بل وهذه الحركة طبعا هي من ليس حركة زمانية أو حركة وضعية أو حركة مكانية أينية، وإنما هي حركة في الكيف، الكيف النفساني، لأن العلم من مقولة الكيف النفساني. والكيف طبعا أنواع أربعة كما يذكر له في الأعراض، أنه الكيف تحته أنواع أربعة، نوع من الكيف والكيف النفساني. فهذه الحركة تكون حركة في الكيف، فهذه الحركة ليس هي حركة انتقال من مكان إلى مكان آخر مثلا، أو حركة في نفس المكان بتغير نسب المتحرك من أجزائه بعضها إلى البعض الآخر، وإنما هي حركة في الكيف النفساني. شبهت هذا النظار وهذه الحركة كما يذكر الفخر الرازي في المحصل، أنه يقول كما أن النظر في العين في البصر له ماذا؟ له يحتاج توجه إلى الجسم المرئي مباشرة وتقليب الحدائق لإبصاره جيدا ورفع الموانع من الغشاوة وما شاكل ذلك حتى تحصل رؤية صحيحة وواضحة للرائي. كذلك الحال في النظر، بالنسبة النظر والفكر كذلك يحتاج إلى توجه إلى المطلوب وتقليب الفكر، بمعنى أنه نحن نذهب إلى المبادئ ونقلب فيها ونرى ما يصلح منها للتعريف بالمجهول، وننتقل منها ونبتعد أو نرفع تلك الموانع التي يمكن أن تمنع من ذلك. فحركة النظر والفكر يعني البصيرة كالبصر، تحتاج إلى بعض الأمور، وبعد ذلك نحن نذكر بعض الشرائط كما يذكرها المصنف للنظر الصحيح. طبعا كثيرا حينما نأتي إلى الكتب الكلامية نجد أن هناك بعض التعريفات التي تذكر للنظار في الواقع هي تعريفات مقتضبة مختصرة، يقتصر فيها إلى بعض أجزاء التعريف أو بعض لوازمه لكي يميز عن غيرها، وأن لا ليسوا هم بصدد تعريف النظر تعريفا كاملا أو تاما بالحد أو بالرسم، كما يذكر المصنف هذا التعريف وينسبه إلى البعض، ولكن ذلك البعض نحن حينما نذهب إلى كتبه نجد بأنه يعرف النظر بكلتا الحركتين، وإنما بعض الأحيان يأتي بالحركة الثانية من أجل أن يبين فيها النظر. فهنا المصنف كما سوف نرى في العبارة بأنه يعترض على ذلك ويقول بالواقع ما يذكره البعض من التعريف وهو الحركة من المبادئ إلى المطالب هذا يختص بالحركة الثانية ويكون بالواقع لا ينسجم مع النظر وإنما ينسجم مع الحدس. الحدس هو انتقال من المبادئ إلى المطالب مباشرة، يعني أنه الحدس طبعا في اللغة له معنى وهو الظن والتخمين والتوهم سواء في معاني الكلام أو في الأمور، والنظر الخفي يطلق عليه بأنه حدس بمعنى أنه غير متيقن متوهم يحدث بأن معنى هذه اللفظة كذا وكذا على سبيل المثال أو بأن هذا الأمر حقيقته كذا وكذا، فهذا الحدس بمعنى التخمين بحسب اللغة. أما بالنسبة بحسب الإصطلاح فهو سرعة الانتقال من المعلوم إلى المجهول كما يذكر ابن سينا في النجاة. فهنا سرعة الانتقال بمعنى أن النفس تتوجه من المبادئ من دون أن يكون لها مثلا بادئ الأمر، تعلم بأنه على سبيل المثال أن هذا مجهول وتحتاج إلى الذهاب إلى المبادئ وتتفحص المبادئ وتستخرج ما ينسجم لتعريف ذلك المجهول ثم ترتبها بترتيب يكون منتجا للمعرفة ثم تنتقل من الترتيب إلى أي شيء إلى المطالب. هذه الحركة حركة الفكر. الحدس لا، الحدس وهو انتقال بالمباشرة من المبادئ إلى المطالب. فيقول ما يذكر في بعض التعاريف هو ينسجم ماذا؟ ينسجم مع الحركة الثانية. ولا إذا قلنا بأنه هذا هو تعريف النظار فإنه بالواقع يكون هذا تعريف فيه خلل من جهات عدة، فلا يصلح أن يكون تعريفا للنظر وإنما يصلح أن يكون تعريفا للحدس وليس للنظر. طبعا الحدس فيه كلام طويل على نحو الإشارة، لا نريد أن نخوض فيه لأننا نحن وسط حل كتاب في الواقع، لا نريد أن نتوسع، لكن لا بأس ببعض الإشارات اللي يمكن أن تفيد. فإنه الحدس له معان متعددة، وفي الخصوص في الفلسفة الغربية هناك اتجاهات في الحدس أنه يفيد علما وأنه فلسفة خاصة لبعض الفلاسفة الغربيين تحدثوا عن الحدس وكيفية إفادته للعلم وأنه قد يكون بالنسبة إلى الحدس يفيد أكثر من العلوم التجريبية أو يفيد أكثر من العلوم العقلية والفلسفية وما شاكل ذلك. فلا بأس للطالب بأن يطلع على الحدس بالفلسفة الغربية ويعرف اتجاهاته وما هو المراد منه. وقد يذكر أيضا الحدس في المجالات الصوفية والمعرفة الإلهامية والإشراقية وما شاكل ذلك، ولكن هنا بالنسبة إلى الحدس، الحدس هو سرعة الانتقال من المعلوم إلى المجهول كما يذكره ابن سينا. نقرأ هذا المقطع حتى بعد ذلك نأتي إلى مقطع آخر من عبارة المصنف. قال: البحث الأول في النظر، النظر في التحقيق، بمعنى أنه هنا قد يذكر بعض التعاريف في النظر ليست صحيحة، إما أن تكون غير مضطردة أو تكون غير منعكسة، ولا بد في التعريف أن يكون مضطردا ومنعكسا، يعني قد يكون خلل فيه كونه جامعا أو كونه مانعا. فهنا في التحقيق يشتمل هذا النظر على حركة، وهذه الحركة قلنا أنها حركة نفسانية ليست حركة زمانية، يشتمل على حركة من المطالب إلى مبادئها، وهذه المطالب هي المجهولات، إما المجهولات التصورية والتصديقية كما عليه العم الأغلب من المتكلمين، وإما أن هذه المطالب هي المطالب التصديقية كما يرى الفخر الرازي. الفخر الرازي لا يقبل بأن يكون هناك نظر في التصورات، النظر لا يفيد معلوما تصوريا، وإنما النظر يفيد معلوما تصديقيا فقط، هكذا يرى الإمام كما يذكر في كتبه. فهنا يشتمل على حركة من المطالب إلى المبادئ، يعني المطالب وهي المجهولات التصورية أو التصديقية على رأي العم الأغلب من المتكلمين، أو المطالب إلى مبادئها، المطالب وهي المجهولات التصديقية كما يرى الفخر الرازي، ثم الرجوع منها، يعني الرجوع من المبادئ إليها بمعنى إلى المطالب، فتعريف بعضهم له للنظر بأنه ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول مختص بالانتقال الثاني. طبعا الترتيب هو وضع كل شيء في موضعه، هذا المراد من الترتيب، والترتيب قد يكون ترتيبا خارجيا بمعنى في الأمور المادية ووضع كل شيء في موضعه، وإما ترتيبا ذهنيا نفسيا، فهنا أيضا ترتيب هذه المعقولات بنحو أنها تؤدي إلى المطلوب، وضع كل شيء، بل القياس أو الحد التام. مثلا أنت تضع الجنس القريب والفصل القريب لكي تستخرج حدا تاما لهذه الماهية، ماهية الإنسان حينما تريد أن تعرفه تقول بأنه حيوان ناطق مثلا، على سبيل المثال إذا كان الحد تام، أو إذا أردت أن تعرفه مثلا بالحد الناقص جنس بعيد والفاصل تقول هو جسم ناطق على سبيل المثال، أو جوهر ناطق، لابد أن يكون ترتيب خاص في الحد التام والحد الناقص، أو في الرسم أو في الاستدلال والقياس. ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهولين، طبعا هذه ينسجم التعريف مع المجهول، ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول، قد يكون ذلك المجهول مجهولا تصوريا، أو قد يكون ذلك المجهول مجهولا تصديقيا. يقول هذا التعريف الذي عرفه ذكره بعضهم مختص بالانتقال الثاني، الانتقال الثاني وهو الحركة الثانية التي ذكرناها في التعريف الذي هو على التحقيق، قلنا أنه حركة من المطالب إلى المبادئ، ثم من المبادئ إلى المطالب، فهنا هذا الترتيب أمور بمعنى هذه الحركة الثانية، هذا الترتيب يحصل، نحن قلنا أن الترتيب يحصل بالحركة الثانية وهو الهيئة، المادة تحصل في الحركة الأولى، بمعنى أنا أستجمع المادة، آتي بالجنس، آتي بالفاصل، آتي بالخاص، آتي باللوازم، هذه كلها ضمن الحركة الأولى. في الحركة الثانية أتي وأرتب فيما بينها لتلك المادة. فهنا هذا الترتيب يقصد به هذه الهيئة، الهيئة لأي شيء؟ للأمور المعلومة. الأمور المعلومة من أين حصلت؟ حصلت بالحركة الأولى، الحركة الأولى لابد أن تكون حصلت فيها تلك المعلومات، وفي الحركة الثانية أنا آتي وأرتب تلك المعلومات حتى تؤدي إلى ذلك، معرفة ذلك المجهول التصوري أو التصديقي.
نفي تعرف الثاني، يقول ترتيب أمور معلومة، يعني ممكن نقول يقصد بعض أن أمور المعلومة هي تلك المادة، يعني ترتيب تلك المادة،
ترتيب المادة، ومن أين حصلنا على تلك المادة
تؤدي إلى المجهول.
بالي
يعني هم يقصدون نقل الانتقال الأول هم الانتقال الثاني،
هذا التعريف لا يستخرج منه الانتقال الأول.
كيف
يعني ترتيب أمور معلومة؟
لأن هم ناظرين إلى أمور المعلومة يعني مادة
بالي
تؤدي إلى المجهول،
هذه يعني انه الحركة الأولى أين؟ أنا عندي في بادئ الأمر أنا عندي مجهول، أواجه ذلك المجهول وأذهب للبحث على ما ينسجم معه من مبادئه، ثم بعد ذلك آتي وأرتب، آتي وأرتب. هذه الحركة الثانية التي يكون مبدأها أي شيء؟ مبدأها المبادئ. قلنا أن مبدأ الحركة الثانية هو المبادئ، آتي إلى المبادئ وأرتب فيما بينها،
نعم،
وأنتقل منها إلى المجهول. قال قل وقل ما يتفق مثله ابتداء، يعني أنه مثل هذا هذه الحركة الواحدة في الواقع لا توصلني إلى المعرفة إلا قليلا جدا، لأنه في الفكر في النظر نحن نحتاج نواجه مجهول. بعض الأحيان أنت مثلا لا يخطر في بالك مجهول ما، لكن بنظرة سريعة إلى بعض المعارف الموجودة عندك تنتقل من خلالها إلى أي شيء؟ إلى معلوم جديد. هذه تسمى حدس،
سرعة الانتقال،
سرعة الانتقال من المبادئ إلى 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 إلى
مطالب.
إلى مطالب، إلى مجاهيل لم أكن أعرفها. يقول وقل ما يتفق مثله ابتداء، والذي يتفق مثله ابتداء يكون حدسا، لأن الحدس لا يشترط فيه الانتقال من المطالب، بل هو انتقال من المبادئ إلى المطالب ابتداء. فهذا بالواقع تعريف، هذا التعريف الذي ذكره بعضهم ينسجم مع الحدس ولا ينسجم مع النظر. هنا يأتي يقول وتحقيق ما ذكرناه، هنا يأتي يريد أن يبين كلتا الحركتين، يعني لا يريد أن يضيف شيء، يريد أن يشرح ويبين ما ذكر في التعريف. يقول وتحقيق ما ذكرناه أنه إذا كان لنا مطلوب، طبعا هذا كحدوث العالم هذا مطلوب تصديقي، بمعنى أنه مطلوب المجهول عندنا مجهول تصديقي، أنتقل من خلاله إلى المبادئ ومن مبادئه إليه مرة أخرى، وأنا اللي مثلت به بالمطالب أو المطلوبات التصورية. فهنا يقول أنه إذا كان لنا مطلوب كحدوث العالم مثلا، فإنا نستحضره ثم نرجع إلى خزانة خيالنا، فنحصل منها مقدمات صالحة للاستدلال على المطلوب. هسه خزانة الخيال، أنتم كما تعلمون بأنه قوى النفس، يعني أنه حس مشترك وخيال وحافظة ووهم ثم عقل، هذه ما يذكر في علم المنطق أو يذكر في الفلسفة. فالخيال بالواقع هو ماذا؟ هو خزانة الصور الجزئية. معناه أنا حينما يغيب عني شخصك بالنظر، هذه أنا حينما أواجهك مباشرة بالنظر، الصورة التي تذهب من خلال البصر والصوت الذي يأتي من خلال السمع يجتمع في أي شيء؟ يجتمع في الحس المشترك. هذه في حال المباشرة، في حال انقطاع الحاسة عن الصورة الخارجية، عن الجسم الخارجي، يكون هذه صورة حسية منقطعة عن الخارج. حينما تريد النفس أن تحتفظ بتلك الصورة، تحتفظ بها في أي شيء؟ في خزانة. هذه الخزانة أي شيء؟ وهي خزانة الخيال. على الإصطلاح الخيال يكون خزانة أي شيء؟ خزانة الصور الحسية. كما أن الوهم الذي يدرك المعاني وليس الصور، الوهم الذي يدرك المعاني الجزئية لها حافظة خاصة بها كذلك.
كل من في مرتبة له خزانة خاصة.
بالي في خزانة خاصة. قال هسه على كل حال ثم نرجع إلى خزانة خيالنا فنحصل منها مقدمات فنحصل منها مقدمات صالحة للاستدلال على المطلوب.
أي ماديات؟
أي المبادئ. هذه المقدمات هي المبادئ. حصلنا هذه المبادئ. أنا أريد أن أبني بيتا. أتيت بالإسمنت والحجر والطابوق والحديد والخشب وما شاكل ذلك. أتيت بأمور تصلح لبناء البيت. فهذه الأمور الإسمنت والحجر والخشب والحديد هذه تصلح لبناء البيت، فهي مبادئ البيت. ولكن هل يكفي ذلك أنه يصبح عندي بيت؟ لابد هذه المواد أو المبادئ أرتبها بترتيب خاص بهيئة خاصة حتى تنتج لماذا؟ حتى تنتج بيتا. فهنا هذه يقول ونرتبها ترتيبا مؤديا إلى الاطلاع عليه. على أي شيء؟ على المطلوب. على المطلوب تؤدي حسب هذا الترتيب يؤدي بالاطلاع عليه على المطلوب. فذلك هو النظار. فذلك هو النظار. هنا يأتي يريد أن يذكر شيء آخر. وإفادة صحيحه للعلم ضرورية. وإفادة صحيحة للعلم، هذه جملة غير منسجمة، وإنما يراد بيان أن النظر الصحيح ينتج ماذا؟ ينتج علما. النظر الصحيح ينتج علما، لأنه قد يكون النظر صحيح كما سوف نبين، قد يكون النظر نظر صحيح، وقد يكون النظر نظر فاسد. النظر الصحيح ينتج علما، والنظر الفاسد ينتج جهلا على نحو الموجبة الكلية أو لا، هذا يذكره المصنف بعد ذلك نشير إليه إن شاء الله. فهنا يقول وإفادة صحيحه للعلم
تكون صحيحة.
لا، هنا صحيحة في الكتاب، هنا صحيحة، ولكن بالواقع حتى الجملة تكون صحيحة. وفي كل كتب تقريبا أكثر الكتب للمتكلمين الذين قبل الفاضل المقداد لا يذكرون وإفادة العلم إفادة صحيحة مثلا. لا هنا النظر الصحيح وإفادة صحيحه، بمعنى وإفادة صحيح النظر. وإفادة صحيح النظر للعلم ضرورية فطرية. هذا خلافا لمن؟ خلافا كما سيذكر بعد ذلك، خلافا للسمنية أو السمنية أو السمنية وبعض المهندسين. فهنا يريد أن يذكر بأنه يقول نحن خلافا لفرقتين من الفرق التي لا تقبل بإفادة النظر للعلم إما مطلقا كما تقول فرقة السمنية أو السمنية، وإما لا، النظر لا يفيد علما في الإلهيات والطبيعيات. نعم يفيد في الرياضيات والهندسة، يمكن يفيد النظر يفيد علما بمعنى يعطيني يقينا وجزما، ولكن في الإلهيات في الطبيعيات لا يعطي. فهنا إفادة النظر بناء على رأي السمنية على نحو السالب الكلية لا يفيد نظر علم بأي مجال من المجالات، فقط ما يفيد علما هو الحس، هكذا يبنون عليه. أما بالنسبة إلى المهندسين كما سوف يشير المصنف، المهندسين يقولون لا، النظر يفيد علما في الرياضيات وفي الهندسة ولا يفيد علما في الإلهيات والطبيعيات. نعم يفيد ترجيحا يفيد ترجيحا وظنا راجحا لا بأس به، لكنه علم لا يفيد علم بمعنى لا يفيد يقينا. فيقول إفادته يعني إذا كان النظر نظرا صحيحا، يعني كيف يكون نظر صحيح؟ يعني بشرائطه، النظر صحيح بشرائطه، بمعنى أن تكون المقدمات كما سوف يذكر بعد ذلك إن شاء الله، تكون المقدمات صادقة بمعنى مطابقة للواقع ونفس الأمر. إذا كانت المقدمات صادقة مطابقة لنفس الأمر والواقع ورتبت ترتيبا صحيحا بالضرورة سوف تعطيني علما
صحيحا،
تعطيني ما يحتاج بعد علما صحيحا، هو العلم بمعنى اليقين، اليقين الجازم المطابق للواقع. هذا المراد من العلم، اليقين المطابق للواقع. فيقول وإفادة صحيحه للعلم ضرورية. خب إذا كان ضرورية يعني من أقسام البديهيات، من أي قسم من أقسام البديهيات؟ يقول من الأقسام، من البديهيات الفطرية، لأنه نحن عندنا البديهيات على أقسام كما تعلمون في المنطق، يذكر البديهيات بديهيات أولية، أوليات، مشاهدات، حسيات، تجريبيات، وجدانيات، متواترات، هذه أقسام البديهيات. فهذه إفادة النظر للعلم ضرورية، ضرورتها بديهيتها من أقسام ماذا؟ من أقسام الفطريات، والفطريات هي القضايا التي قياساتها معها كما يذكر في علم المنطق والميزان. الآن أريد أن يبين كيف تفيد الضرورة، كيف يفيد النظر العلم ضرورة، كيف يفيد ذلك. يقول فإن من علم الملازمة بين أمرين ثم علم وجود الملزوم فإنه يحصل له العلم باللازم حصولا بينه. أنا عندي ماذا؟ أنا أعلم بأن الإحراق لازم للنار، والنار ملزومة للإحراق، لازم وملزوم. ثم علمت بوجود الملزوم وهو النار، هل يمكن أن لا يحصل لك العلم بالإحراق بالحرارة مثلا؟ بالضرورة يحصل لك العلم. أنت عندك أول شيء ماذا؟ عندك علم بالملازمة بمعنى يقين. حينما نقول عندك يوجد علم بالملازمة بمعنى عندك يقين بالملازمة بين شيئين، بين النار والحرارة. وعندي علم بوجود النار وهو الملزوم، هذا هم علم يقيني أيضا. فإذا هنا عندي ضرورة وهنا عندي ضرورة، يعني هنا علم يقيني وهنا عندي علم يقيني، فكلا الضرورتين لابد أن تنتج لنا ضرورة. أنا إذا كان عندي علم بتلازم شيئين كالنار والحرارة ثم علمت بوجود الملزوم وهو النار، فيحصل عندي علم بوجود اللازم ضرورة بالقطع واليقين والعلم والجزم أنه هنا ماذا؟ هنا حرارة موجودة، لأن النار موجودة، لأنه إذا لا يحصل عندك العلم فإذا أكو خلل إما بالمقدمة الأولى أو بالمقدمة الثانية. قال فإن من علم الملازمة بين أمرين ثم علم وجود الملزوم فإنه يحصل له العلم باللازم حصولا بينا. يعني شنو حصولا بينا؟ بديهية، البين بديهي مو مبين، المبين يعني يبين بالدليل، أما إذا هو كان بين بنفسه يكون واضحا بديهيا يعني يحصل له حصولا
بينا
بينا، ودفعه يعني دفع أن هذه هنا أن النظر يفيد علما بالضرورة، دفع هذا الأمر ودفعه مكابرة، يعني تكابر على الدليل، الدليل واضح، المسألة مسألة بديهية، تريد أن تكابر هذه البديهية بذكر مغالطات هذا شأنك، ولكن الأمر ضروري بديهي واضح ومن أقسام الفطريات. فخلاف السمنية أو السمنية أو السمنية، طبعا الخلاف بهذه الفرقة، هل هي فرقة هندية أو هل هي فرقة عربية من فلسطين، فذو المؤرخين يذكرون أنه تارة يقول بأنها فرقة عربية من شمال فلسطين، وهي من الفرق التي تقول بالتناسخ وتقول بالكذا وبالكذا، يعني أنه وثنية من الفرق الوثنية العربية. وقسم قال لا، هي فرقة هندية تقول بالتناسخ، وأيضا وتقول بماذا؟ بأنه النظر لا يفيد علما، وإنما الذي يفيد العلم فقط هو ماذا؟ هو الحواس فقط. فهذه يعني ليس هنالك مشكلة في معرفتها، أو هي موجودة أو غير موجودة أو كذا، لا علاقة لنا بها بالواقع. طبعا من ضمن بعض الفلاسفة الغربيين يعني أنه هذه بالنسبة إلى السفسطة أو بالنسبة إلى الشكل، لا أدري الآن اللي موجودين يقولون بهذا القدر، لا أدري، كل معارف الإنسان لا توصلون إلى شيء، لا أدري، لا أعرف شيء، لا أعرف شيء. وفي ذلك يعني هؤلاء ينكرون إفادة النظر للعلم مطلقا، ذول السمنية مطلقا في أي مجال، بالرياضيات وبالهندسة وبالإلهيات وبالطبيعيات وفي أي مجال من المجالات، لا، نظر لا يفيد علما، وإنما ما يفيد علما هي فقط الحواس. طبعا هنا الفخر الرازي يذكر لهم أربعة أوجه لبيان مطلبهم، يعني أربعة أدلة أو اعتراضات يذكرها في المحصل، وهناك تقريبا 9 أو 10 أوجه يذكرها الأيجي في المواقف وشرح المواقف، هناك يذكر 9 أوجه، نحن لا نحتاج إلى أن نخوض في تلك الأوجه ونخرج عن ما في الكتاب. ويذكر الفخر الرازي وجهين للمهندسين لعدم قبولهم إفادة النظر للعلم في الإلهيات وفي الطبيعيات، يذكر كذلك وجهين في المحصل في كتابه المحصل. يقول فخلاف السمنية في ذلك مطلقا، والمهندسين في الإلهيات باطل، هذا ما يذكرونه باطل، وحصول العلم عقيبه، هذا يأتي إن شاء الله بيانه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل